الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى الآن إلى قيام يوم الدين. بالنسبة أحد الإخوان طلب مني فيما يتعلق بقاعدة التسامح في أدلة السنن، يعني أن أعيدها على السريع يا إخوان. المراد من قاعدة التسامح في أدلة السنن منها أن ما يعتبر في ثبوت الحجية للخبر أن والله الراوي لابد أن يكون ثقة، أو مثلا الوثوق، يعني أعم من الوثاقة والوثوق. الوثوق يعني الاطمئنان. بحيث يكون الخبر محتفا بقرائن توجب الوثوق بصدوره، يعني توجب الاطمئنان بصدوره. فقالوا بالنسبة لقاعدة التسامح في أدلة السنن، يعني هناك تسامح وتساهل من هذه الجهة، يعني من جهة اشتراط أن يكون الخبر جامعا لشرائط الحجية من جهة السند، يعني هذا لا يكون معتبرا لو وجدنا خبرا ضعيفا غير واجد لشرائط الحجية. لكن هذا الخبر الضعيف يتضمن ماذا؟ حكما بالاستحباب طبعا. وبعضهم عمم التسامح في أدلة السنن إلى ما يشمل المكروهات أيضا، فكذلك لو ورد خبر ضعيف يتضمن حكما بالكراهة، يعني حكم تنزيهي، يتضمن حكما بالكراهة، والكراهة كما يجوز تركها اسمه يجوز فعلها كما هو حال المستحب، والمستحب بإتيانه يثاب، والكراهة بتركها يثاب. فعمموا التسامح في أدلة السنن، مع أن السنن شو يعني؟ يعني المستحبات في السنن. فعمموا هذه القاعدة لما يشمل ماذا؟ المكروهات أيضا. على كل حال، فإذا المراد من التساهل في أدلة السنن يعني التسامح والتساهل وعدم متابعة السند من جهة ما يرتبط بشرائط حجية السند. فحينئذ يعني كيف بصير متابعة السند؟ نتعرف على وثاقة الرواة الواقعين في سلسلة السند. فعلى كل حال نفس الشيء، انه ايضا بيصير عندنا حالة تسامح وتساهل في تحصيل القرائن التي توجب الوثوق بصدور الخبر، بحيث نطمئن بصدوره اللي هو الوثوق. فبالنتيجة المراد من أدلة السنن هي الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وعن أهل بيته عليهم السلام، وهي التي تتصدى لبيان المستحبات والمكروهات بناء ماذا؟ على شمول القاعدة للمكروهات أيضا. لهذه القاعدة مدرك، وهذا المدرك عبارة عن مجموعة من الروايات، وفي هذه الروايات ما هو معتبر سندا، مثل هشام بن الحكم، هيش عفوا معتبر هشام بن سالم رضوان الله تعالى عليه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من سمع شيئا من الثواب على شيء فصنعه سمع. انه على هذا الفعل هناك ثواب. وهو مروي عن النبي صلى الله عليه واله او عن اهل بيته عليهم السلام: فسمع شيئا من الثواب على شيء فصنعه كان له اجره وان لم يكن على ما بلغه. كده بالواقع لا ما موجود، واضح. ولذلك ترى كثير من الروايات كتاب مكارم الاخلاق الطبرسي رحمه الله، كثير من روايات مكارم الاخلاق يعني تعتمد بالنسبة لكون كثير منها ضعيف السند، فببركة تسامح في أدلة السنن حتى على عدم يعني على عدم القول بهذه القاعدة، فيمكن العمل بما في روايات هذا الكتاب وغيره مما لم يثبت استحبابه بدليل أو لم تثبت كراهته بدليل من باب رجاء المطلوبية. واضح ولا لا؟ وهذه الروايات التي هي مدرك لقاعدة التسامح في أدلة السنن يعبر عنها بروايات من بلغ. من بلغ يعني من بلغه شيء من الحديث، أحاديث من بلغ. بالنتيجة يستفاد من معتبرة هشام بن سالم أن من بلغه أن الفعل الكذائي يترتب على الإتيان به الثواب ففعله فإن له ذلك الثواب. نعم، حتى لو لم يكن ما بلغه مطابقا للواقع إلا أنه ماذا له هذا الثواب. بعض الأعلام جمع يعني من الأعلام قالوا إنه روايات من بلغ يعني لا تصلح لإثبات حجية الخبر الضعيف من جهة السند، ويكون هذا الخبر متصديا لماذا؟ لبيان حكم استحبابي. هذه الروايات نعم لا يستفاد منها أو لا تصلح لإثبات حجية في الخبر الضعيف. الخبر الضعيف ضعيف، فلا يستفاد من الخبر الضعيف الحكم بنحو الاستحباب. فحتى الأحكام الاستحبابية نحتاج في إثباتها إلى ماذا؟ إلى أن تكون بروايات، هذه الروايات جامعة للحجية، لشرائط الحجية في السنة. فحينئذ إذا بتلاحظوا كثير من المراجع مثلا مثل السيد الخوي الله يرحمه، السيد بحسن الحكيم الله يرحمه، كذا بيقول إنه في كثير أول الرسالة العملية شو بيقولوا؟ بيقول كثير من المستحبات مبنية على قاعدة التسامح في أدلة السنن. هذه بأول الرسيل العملية. يقول إلا أن هذه القاعدة لما لم تثبت عندنا فيؤتى بالعمل برجاء المطلوبية. على كل حال بعضهم لا استفاد من روايات من بلغ انه هذه الروايات روايات من بلغ اللي استفدنا منها قاعدة التسامح في أدلة السنن. لا هذه الروايات تصحح العمل بكل رواية متضمنة لحكم استحبابي. بحيث يحكم بالاستحباب. وهذا هو معنى هذا هو معنى جعل الحجية لأخبار السنن لأخبار المستحبات أيا كان ماذا سندها ومهما كانت درجة الوثوق بصدورها. فهذا يتساهل فيه يتسامح فيه وحينئذ نستنبط حكما استحبابيا. اللي بذهني انه صاحب الكفاية رحمه الله التزم بذلك. يعني قاعدة التسامح في أدلة السنن ثابتة عنده. نعم. تفيد حكم استحبابي. عندما التزم بثبوت قاعدة التسامح في أدلة السنن. يعني استفاد على انه ماذا هذه الرواية وان كانت سندها ضعيفا الا انها تتضمن حكما استحبابيا. ها نستفيد الاستحباب يعني حكم شرعي مع ان الاستحباب من جملة احكام الخمسة مثل الكراهة. فهذا يحتاج الى دليل يكون دليل معتبر. يعني الرواية لابد أن تكون ماذا جامعة لشرائط الحجية. ما في فرق وجوب استحباب كراهة كل هذا أحكام شرعية تحتاج إلى أن تثبت بدليل معتبر.
شيخ المشهور سيد عبد المشهور
أنا أخر المشهور أنا ما يعني أكثرهم ما تثبت قاعدة في السنة. نعم لما بصير الواحد بده يبحث ويشوف انه في نعم في بعض كتب الادعية تبين مثلا افترض هذه الزيارة ثبتت بدليل معتبر عرفتوا كيف او رويت بطريق صحيح او الغسل مثلا مستحب قبل كذا وثبت استحبابه والا اذا الغسل مش ثابت استحبابه مثل الغسل لزيارة الإمام الحسين عليه السلام من بعيد. زيارة الإمام الحسين عليه السلام من بعيد يعني مثل ما نحن هذا لم يثبت استحبابه فيؤتى به برجاء المطلوبية. ما يؤتى به على أنه ماذا غسل مستحب. ما تشريع بتصير. نعم عند من ثبت استحباب غسل الزيارة ولو من بعيد فحينئذ يؤتى بهذا الغسل ماذا بنية الاستحباب ولو كان ملتزما هذا المرجع لأن كل ما ثبت استحبابه من الأغسال فهو مجزئ عن الوضوء فهذا الغسل يصير مجزئا عن الوضوء. كان هكذا يلتزم في السابق سيد الخوي رحمه الله لكنه بعد ذلك تراجع يقول لا لم يكن. على كل حال فإذا وهل يفرق بين الكل بين كل الشعر وبعضه. ظاهر الرواية اعتبار الكل بإفادة الجمع المعرف اللي هو الشعر أو المضاف لو جذب شعرها يفيد ماذا؟ العموم. واستقرب في الدروس المصنف يعني قال عدم الفرق، لا لا ما في فرق، لا يفرق بين جميع الشعر وبعض الشعر، لا لا يفرق. ليه؟ لأنه حتى لو تحقق جذب بعض الشعر فيصدق أنه جذب الشعر أو جذب شعرها. يقول يصدق عرفا بالبعض. طبعا أنا بس فعلت سريع بالنسبة لكلام الشارح رحمه الله، الشارح أنه لا هذا يفيد العموم، فحينئذ لابد ماذا من تحقق جز الشعر أجمع. أنا ذكرت وعلى السريع بدي بينه بالنسبة أنه ظاهر أهل اللغة أن الشعر اسم جنس، وبحسب ما يظهر منهم أنه اسم جنس جمعي. شو يعني اسم جنس جمعي؟ يعني مشارك للجمع في الحكم. ليش؟ لدلالته على متعدد إن لم يكن جمعا. يعني هلأ نحن في مقامنا شعر، جمع شعر شو؟ شعور، واضح ولا لا؟ لجمعه أشعار شعر، فشيك بالكلام. شعر شو جمعه؟ شعور. فهذا اسم جنس جمعي يشارك الجمع في الحكم. ليش؟ لأنه يدل على متعدد حتى إن لم يكن جمعا. إن لم يكن جمعا مثل شعر، لم يجمع على شعور، فهو يفيد التعدد، يدل على التعدد. فهذا يقولون هو ملحق بالجمع ويقال شبه الجمع، وهذا اسم الجنس الجمعي هو الذي يفرق بينه وبين واحده بالتاء غالبا. يقال تمر، تمرة، تمرة، شعر، شعرة. وربما أطلق أهل اللغة الجمع على مثله، قالوا هذا جمع. فالشعر إما اسم جنس جمعي وإما هو شو؟ جمع. بس أي جمع؟ الجمع بمعنى جمع كثرة أو جمع تكثير، جمع تكثير، جمع كثرة، ما شئت فعبر. هذا جمع الكثرة أو جمع التكثير هو الظاهر من عبارة الشارح، أنا هكذا استفدت، ولعله الظاهر من عبارة الشارح. جمع الكثرة هو جمع مكسر دال على ثلاثة فما فوق إلى ما لا نهاية، أقل ثلاثة أكثر إلى ما لا نهاية. ويقابله جمع القلة، جمع القلة هو من الثلاثة إلى العشرة. وذكرت أنه له أوزان أربعة جمع القلة: أفعل، أفعلة، فعلة، أفعال. وما عدا ذلك يكون ماذا؟ جمع كثرة. طيب، وهذا جمع الكثرة يستغنى به عن جمع القلة. ليش؟ لأن القلة تدخل في الكثرة. فبحسب الظاهر أن عبارة الشارح للمصنف تريد جمع الكثرة. هناك من اختار أن الشعر هو اسم جنس إفرادي، وهذا هو الظاهر من كلام المصنف رحمه الله. اسم جنس إفرادي الشعر، وهو يصدق على القليل والكثير. فقليل العسل يقال له مثل العسل، يعني يقال لقليل العسل عسل، ولكثير العسل عسل. نفس الشيء لقليل الشعر من أنه شعر، ولكثير الشعر من أول شعر. نفس الشيء الماء قليله وكثيره ماء، اللبن قليله وكثيره لبن، يعني حليب. وفي مقامنا شعر يجمع على شعور. طيب بالنتيجة وكان تفريع الشيء جانبي ما في حاجة للتعرض له. على كل حال يقول بعد ذلك وصلنا وكذا الإشكال في إلحاق الحلق والإحراق بالجذب، هذا في إشكال من أي جهة، أنه مساو له، فإذا كان مساويا له في إزالة الشعر فيلحق به
مساوي، يعني الحلق مقابل الجسم متساوي، الحلق بالجسم
لا مش متساويان نحكي حق المنطق، لا يا حسان متساويان، أنه هذا معناه إزالة شعر وهذا معناه إزالة شعر. و والحرق والحرق أولى، الحرق أولى، الحرق أصلا مش بس إزالة شعر، معك يطلع شعر محل. فمن المساواة ألحقنا، وهذا اختاره في الدروس الإلحاق، نعم في الدروس اختار إلحاق الحلق والإحراق بالجاز، مع أنه الجاز هو القص، بالنتيجة كلها متساوية في المعنى وهو ماذا؟ إزالة الشعر. وعدم الإلحاق، وجه عدم الإلحاق أنه لا يوجد نص، النص إنما موجود في خصوص الجذب. كذلك إذا بدك تلحقه يعني بتثبت له ماذا؟ كفارة، فأنت توجب على مرتكب الحلق أو مرتكب الإحراق كفارة. الأصل عدم وجوب الكفارة، هذا أيضا لعدم الإلحاق. أول شيء عدم النص، النص إنما اختص بالجذب. ثانيا أصالة البراءة من وجوب الكفارة. ثالثا هذا قياس، والقياس باطل في مذهبنا. بعد ذلك ما هي الحكمة من ذلك؟ نحن لا نعلم، يعني لعل هناك خصوصية للجد. نعم لو كان المسألة علي منصوصة انه لانه ازالت شعرها فمنلحق الحلق ومنلحق النفخ ومنلحق الاحراق، بالنتيجة كل شو ازالة شعر، بس لا ما في علي منصوصة ولا شيء، عرفتوا كيف؟ فعدم العلم بالحكم، نحن لا نعلم شو الحكمة، شو العلة من ذلك. طبعا هو لو قال عدم العلم بالعلة الموجبة للإلحاق أفضل، لأنه العلة غير الحكمة، الحكمة لا تضطرب، العلة تضطرب، تضطرب يعني تسري في جميع مواردها، يعني أينما وجدت العلة وجد الحكم، عرفتوا كيف؟ بخلاف الحكمة، الحكمة مثلا بمسلوله بالنسبة للعدة، إنه هذه الزوجة أو هذه المطلقة مدخول بها ومدخول بها، فإنه الحكمة إنه بتعتد، فإذا كان حامل يستبين الحمل كذا، هذا حكمة، افترض وحدة شايلين رحمها ما في حمل أصلا، لا يمكن أن تحمل، مع ذلك عليها العدة. ليش؟ لأنه ما ورد من باب، يعني الحكمة يا إخوان تيجي من باب استئناف الأذهان فقط، عرفتوا كيف؟ ولذلك ترى أنه في كثير من الروايات الموجودة في نهج البلاغة بتيجي بنحو الحكمة مش بنحو العلة المنصوصة، بل بالعكس على للشرائع أخفيت، إن شاء الله هذا بيجي ببحث عقائدي ليش أخفيت على للشرائع. على كل حال أصلاً عصولنا يعني في كثير من العلل غير قابلة لإدراكها. على كل حال هلا إن شاء الله هذا بحث مستقل في العقائد. بعد ذلك وعدم العلم بالحكمة الموجبة للإلحاق، بعرف لعل في الجاز خصوصية مش موجودة في الحلق، مش موجودة في شو اسمه في الحرق إحراق. بعد ذلك وكذا إلحاق جزه في غير المصاب به، افترض هذه الامرأة تآثلت مع زوجها، قامت كمشت هالمقص وجزت شعرها مثلا، مش بمقام مصاب، لا هذا مش بمقام مصاب، هذا فهذا غير المصاب، يلحق يلحق بالجاز في المصاب؟ لا يلحق، واضح من عدم النص، هذا من عدم النص يعني عدم الالحاق، ويلحق كمان الاشكال في الالحاق وعدم في عدم الالحاق لعدم النص، في الالحاق يلحق انه بالنتيجه بالاولى، يا اخي هذه ما في مصيبه وجازت شعره، لا اقل هذيك شوي عقلها، عرفت كيف؟ فهذه ما في مصيبه وجزت شعرها، لا تستاهل يكون عليها كفاره. نعم ما سمعت، يعني المصاب عاده بتصرف تصرفات شوي دودو خلص ليش عم تعمل هيك، وحد الله عز وجل كذا، فشوي تصرفات بتخرج يعني في بعضها عن طوعه او يعني ما بيصير في حاله توازن، عرفت كيف؟ نعم لا بديش اقول لا اراديه يعني، بس انه ما عادش بيكون متوازن. نعم لا عم نقول انه اذا جذبت شعره بغير مصاب فبالاولى انه نقول عليها كفاره، لانه هذيك جذبت شعره بالمصاب في مصيبه، عرفت كيف؟ فنص عقلي خطار مثلا فهذه وجزت شعرها، مع ذلك الشارع اوجب عليها كفاره، فكيف بمن جزت شعرها من دون مصيبه؟ بالاولى يكون عليها كفاره، بنقول هذا ايضا قياس، هذا ما نعم قد يكون من باب الاولويه، اسمها الاولويه ممنوعه، هذا قياس، عرفت كيف؟ يعني اذا وحده بمصيبه جزت شعرها، فش حال وحده بدون مصيبه؟ لابد انه يكون عليها كفاره، هي الاولويه، هي الاولويه ممنوعه بالنتيجه قياس. نعم لا لعله انه بالجاز عليكم السلام، لعله انه الكفاره التي وضعت او جعلت على المراه حينما جزت شعرها في المصيبه من باب انه ليش عم تصرفي هيك، يعني هذه أشبه بالجزعها، كأنه هالكفارة عقوبة لها، ما بيقول الأمير عليه السلام بحديث سلام الله عليه بيقول إن صبرت جرى عليك القضاء وأنت مأجور، وإن جزعت جرى عليك القضاء وأنت مأزور، القضاء جاري على كل حال، اصبر حتى تكون مأجور ولا تجزع حتى تكون مأزور، فبالنتيجة ممكن بنحو العقوبة إلى هذه، لأنه هذا التصرف أشبه مثلا بأنها كأن لم ترضى بقضاء الله وقدر مثلا، بعد ذلك وفي نفسه لو نفترض هذه نتفت شعرها لم تجز شعرها إنما نتفته، النتف هو القلع، فهذه نتفت شعرها، أو افترض خدشت وجهها أو شق الرجل ثوبه في موت ولده، أو شق الرجل ثوبه في موت زوجته. نعم ليش يسوي افرض لك شي واحد أعزاب معثر ما قادر يتزوج، يا حرام توفق له بوحدي مثلا رضيت معه بزواج مؤقت كذا وصار تنسي، افترض ليلة الجمعة مثلا من باب مستحب ليلة الجمعة كذا، فهذا يا حرام قالت له بيجيك بعد ما تكون خلص دعاءكمين، فهذا مجرد عم ينهي دعاءكمين بيطرق الباب مثلا، عرفت كيف؟ وهذا قديش عم يفتش لتوفقت فيها، اللي هذا الطارق طلع شو ناعي، قال له والله عظم الله لك الاجر لاني توفيت، هذا هذا بلف الشعر مش بيبدل ثيابه على رمضان وانا وفي نفسه اي نفس شعرها او خدش وجهها. شفتها المصنف اطلق خدش الوجه، مع انه الرواية شو قرأناها؟ قرأناها وفي الخدش اذا ادمي. مش الخدش مطلقا، الخدش مع الادماء. التفتوا، المصنف اطلق ليش؟ لان الاصحاب اطلقوا، الاصحاب اطلقوا. فسواء اقترن الادماء مع الخدش ام لم يقترن. من هنا قال وفي نفسي اي نفس شعرها او خدش وجهها، او شق الرجل ثوبه في موت ولده، او شق الرجل ثوبه في موت زوجته. شو كفارة يمين على قول الاكثار؟ طيب، حتى في الجواهر يقول بلا خلاف في ذلك، والدليل نفس الرواية التي تقدمت، رواية ضعيفة السند، ها اللي هو خبر خالد بن سدير. فلاحظ بالنسبة للخدش يقول وفي الخدش إذا أدميت، وفي النكس كفارة حنث يمين. شايفين؟ كفارة حنث يمين. بعد ذلك بنفس الرواية بأولها، يعني سألته أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نفس الرواية بس أخذ منها مقتطفات. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شق ثوبه على أبيه أو على أمه أو على أخيه أو على قريب له، أو على قريب له، قريب له ما بيجي الولد، ها لا ها بيجيش الولد، يعني أي قريب تفترضه، ابن عمه، خاله، أي شيء. فقال لا، خلينا بأخته أيضا. فقال لا بأس بشق الجيوب. نعم، لا لا، قريب مثل أخته وعمته وخاله. لا، فقال لا بأس بشق الجيوب، قد شق موسى بن عمران على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، قد شق موسى بن عمران على أخيه هارون. هارون سلام الله عليه بحسب ما مذكور في بعض الروايات أكبر من أخيه موسى عليه السلام بثلاث سنوات، وكان في زمن موسى عليه السلام أيضا يوجد شعيب. شعيب عليه السلام هو كيف راح على مدين عن شعيب؟ موسى عليه السلام كلهم أنبياء بس لابد من إمام، الإمام كان بينهم موسى عليه السلام. مثل زمن إبراهيم عليه السلام كان فيه إبراهيم، كان فيه لوط، النبي لوط عليه السلام هو قرابته بعصره، ها نبي وها نبي، لكن الإمام كان إبراهيم عليه السلام، فلابد من وجود إمام. على كل حال، قد شق موسى بن عمران على أخيه هارون، ولا يشق ولا يشق الوالد على ولده، ولا زوج على امرأته. وتشق المرأة على زوجها، بس الزوج يشق على زوجته؟ لا. وإذا شق زوج على امرأته أو والد على ولده أو والد على ولده فكفارته حنث يمين، ولا صلاة لهما حتى يكفرا، يعني لا تقبل لهما صلاة أو يتوبا، فإذا تابا فتقبل لهما. فإذا خدشت بالنفس، على كل حال، وفي نفس عينات الشعر أو خدش وجهها، أو شق الرجل ثوبه في موت ولد أو زوجته، كفارة يمين على قول الأكثر، مع أنه خدش الوجه لم يكن مطلقا في الرواية، إنما كان مقيدا بماذا؟ بالإدماء. على كل حال هلأ يتبين لنا أكثر في ذلك. ومنهم المصنف في الدروس نعم جازما به، بل جزم بذلك المصنف هون توقف، قال على قول الأكثر، هلا رأيي أنا متوقف، أما في الدروس جزم بذلك بما ذكره الأكثر من غير نقل خلاف، ولم ينقل خلاف، ما قال والله على قول الأكثر، لا لا، جزم بالحكم. وكذلك العلامة رحمه الله أيضا في كثير من كتبه. المصنف هنا كمان جزم العلامة، ونسبته هنا نسبة المصنف إلى القول لما قال على قول الأكثر، فهذا ماذا يشعر؟ بتوقف المصنف في الحكم، وهو المناسب. ليش هو المناسب؟ الرواية ضعيفة، الرواية ليست معتبرة، الرواية لم تكن جامعة لشراءة الحجية، وهو المناسب. ليش؟ لأن مستنده، يعني مستند هذا الحكم، الرواية التي دلت على الحكم السابق. شو الحكم السابق؟ جذ شعر المرأة، جذ شعر المرأة في المصاب، واضح ولا لا؟ نفس الرواية، واضح؟ ما إنه من رواية أخرى حتى ننظر في سندها، لا. يقول لأن مستند الحكم الرواية التي دلت على الحكم السابق الجاز، والمصنف رحمه الله اعترف بضعفها في الدروس، في الدروس قال الرواية ضعيفة. طيب بيقول وليس بين المسألتين فرق إلا تحقق الخلاف في الأولى دون هذه. تحقق الخلاف في الأولى، وين في الأولى؟ دون هذه، وين هذه؟ مسألة النف والخش، وشق الرجل ثوبه في موت ولده، أو شق الرجل ثوبه في موت زوجته، واضح؟ يقول والمصنف اعترف بضعفها في الدروس، نعم، وليس بين المسألتين فرق إلا أنه في تحقق خلاف في الأولى، تحقق خلاف في الأولى ماذا دون المسألة الثانية. والكلام في نفس بعض الشعر كما سبق، الكلام في نفس بعض الشعر كما سبق. ليش الرواية قالت لاحظ وفي الخدش إذا أدميت، وفي النتف، هذا النتف جمع معرف بأل، طيب نعم، ومفرد نتف شو؟ نتفة. بعد ذلك هذا النتف، نعم، والكلام في نتف بعض الشعر كما سبق. طيب كما سبق بالشو؟ ايه بس هو شو او شو يريد من ذلك بالضبط؟
الكلام في نفس
بعض الشعر، الكلام في جزء بعض الشعر. طيب.
لما يقال هنا
يقال. أحسن. طيب هلا النفس. فلو حصل النفس لبعض الشعر، عرفت كيف؟ فهل يلحق به نفس الحكم أو لا؟ من هنا قال والكلام في نتف بعض الشعر كما سبق. الشارح ذهب بالنسبة للشعر إلى اعتبار كل الشعر، عرفت كيف؟ ولم يكتفي بالبعض، فما ذكر هناك يأتي هنا في النافذة. ثم قال: ولا فرق بين الولد للصلب ولد مباشر وولد الولد وإن نزل، يعني الحفيد وإن نزل، ذكرا كان هذا الولد أو أنثى أو أنثى، بس بالنتيجة بيكون من الأحفاد. يقول: ولا فرق بين الولد للصلب وولد الولد وإن نزل ذكرا كان هذا ولد الولد أو أنثى، لكنه شو لذكر. طب لو كان ولد الولد لأنثى يهمني أصباطه. يقول في المقام قولان: أجود القولين عدم اللحوق. ليش؟ لأنه يا إخوان يعني لفظ الولد هنا لفظ الولد يعني يطلق، لا لفظ الولد يعني لا يطلق إنه على ولد الأنثى، يعني ولد البنت يطلق حقيقة ماذا؟ على ولد الولد. واضح ولا لا؟ فقال: قولان أجودهما عدم اللحوق. وأيضا لا فرق في الزوجة بين الدائم والمتمتع بها، يأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين. طبعا عفوا، لما بيقول وفي ولد الأم